بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. حينما نتحدث عن كون التصوف اتباعا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يقودنا إلى الحديث عن الأعمال التي هي حركة الجوارح والأبدان، ثم ينقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن القلب، وبعد ذلك إلى الحديث عن الروح. والحديث عن القلب يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول حديث عما ينتجه القلب من الأخلاق الإيمانية، والحديث الثاني عما يعقله القلب من التصديق أو ما عقد القلب عليه، أو باختصار العقائد التي تكون في القلب. أما الحديث عن الروح فإنه حديث عن الأحوال والمعارف. وقد تقدم الكلام على اتباع منهج التصوف في الأعمال وموافقته للسنة، وبدأنا حديثا عن الأخلاق، لعلنا نتممه قبل أن نتحدث عما يعقله القلب من العقائد، من أجل أن نرى كيف أنها أيضا اتباع وليست ابتداع. وحينما ننتقل عن الأحوال والمعارف نتساءل أيضا كما تساءلنا في الأفعال وفي الأخلاق وفي العقائد، نتساءل هل هي اتباع؟ إذن هذه هي مسيرتنا في هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميعا فيها قبولا. إذن وفي المتابعة عن موضوع أخلاق أهل الله التي هي جزء من ديننا والتي تميز وصف المؤمن، حيث إمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قال الله تبارك وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تحدثنا عن أخلاق الصحبة وواجباتها، وتحدثنا عما يظهر في خلق المؤمن من الرحمة، وتحدثنا عن التلطف بالإخوان والأصحاب، وتحدثنا عن الإيثار، حسن الظن والعفو والتواضع. ولعلنا نقترب من الاختتام في هذا المختصر الذي لا نريد فيه الحصرة، لكننا نريد فيه إرادة الأمثلة التي تبين الاتباع في الحركة العملية في الأفعال، والاتباع في الأخلاق، والاتباع في العقائد، والاتباع في الأحوال والمعارف. من الأخلاق التي كان عليها القوم رضوان الله عليهم ورحمهم خلق الصبر، ومما يروى عنهم رحمة الله عليهم ما قاله بشر الحافي رحمة الله عليه، قال: الصبر الجميل. وعبارة الصبر الجميل قد ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. الصبر الجميل، شرح بشر معنى الصبر الجميل فقال: هو الذي لا شكوى فيه إلى الناس، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فحينما تنقطع الشكوى من الصبور إلى الناس ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك يتحقق بخلق الصبر. أما السري رحمه الله فقد قال: من هانت عليه المصائب أحرز ثوابها. أي لا بد للمؤمن أن ينظر إلى هذه الدار التي هي دار التكليف، دار الاختبار، دار الامتحان، وكل ما في هذه الدار من الشدائد والمحن ينبغي أن ينظر إليه على أنه أمر هين. البلاء الحقيقي يا إخوتي إذا وقع الإنسان في شدة في الآخرة، أما الشدة التي يقع فيها الإنسان في الدنيا فهي شدة عابرة زائلة. ولذلك يعطينا السري رحمه الله علامة إضافية تدلنا على خلق الصبر، فيقول: من هانت عليه المصائب أحرز ثوابها. أي لا بد أن ينظر إلى كل شدائد الدنيا على أنها أمر يسير، كما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى عن صبر السحرة الذين توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأقبلت قلوبهم عليه وآمنت بالحقيقة التي ظهرت لهم، والتي كانت مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وظهر لهم بطلان ما عليه فرعون. وحينما رأوا أمام أعينهم تهديد الفرعون لهم بتقطيع الأيدي والأرجل ثبتوا وصبروا، وهان عليهم تقطيع الأيدي والأرجل طالما أنه في الله، كما قال الصحابي خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. وهكذا عندما تهون شدائد الدنيا في نظر المؤمن يكون متحققا بخلق الصبر. أما منصور بن عمار رحمه الله فإنه لوح بأمر ينبغي على الإنسان أن يحتاط لدينه وهو يسمعه منه، حين قال: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه. أي عندما يجد مصيبة الدنيا شديدة كبيرة فإن ذلك ينعكس على إيمانه وينعكس على قلبه، فتقع في دينه المصائب. وشتان بين مصيبة تقع في بدن الإنسان أو تقع في ماله أو تقع في الأشياء المحسوسة التي يملكها، وبين مصيبة تقع في إيمانه، تقع في إسلامه، تقع في طاعاته، هذه مصيبة كبيرة. ولذلك هذه المصائب التي هانت في نظر الصبور، كما أشار إلى ذلك السري، يأتي منصور بن عمار فيضع لنا أمرا إضافيا، وهو أن لا يجزع الإنسان عند مصائب الدنيا، لأن جزعه عند مصائب الدنيا يدل على أنها عظيمة عنده، والله سبحانه وتعالى عظم لنا أمر الآخرة وهون لنا أمر الدنيا. فإذا جزع من مصائب الدنيا تتحول مصيبته عند ذلك إلى مصيبة في دينه. وأما أبو عثمان الحيري رحمه الله النيسابوري فإنه بين وجوها للصبر، فقال: الصبر على الطاعة حتى لا تفوتك الطاعة، لأن الذي يحافظ على طاعة الله تبارك وتعالى إنما هو الملتزم والمستقيم والثابت. الصبر على طاعة الله. الإنسان يمر في أحوال، فقد يمر في حال يجد فيه نشاطا، والطاعة قد تكون هينة عليه في هذا الحال، لكنه ربما يكون في بعض الأحوال في حالة من الكراهية، قد يكون في المنشط وقد يكون في المكره، قد يكون في العسر وقد يكون في اليسر، لكنه في كل هذه الأحوال يواظب على الطاعة. فهو يصبر عند المكره على الطاعة، ويصبر عند العسر على الطاعة، ولا يكون مواظبا على الطاعة في حالة اليسر والمنشط فقط، إنما هو مواظب على الطاعة في كل الأحوال، لأنه قد فهم أنها متابعة للمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. إذن أولا الصبر على الطاعة حتى لا تفوت الإنسان هذه الطاعة. الأمر الثاني الصبر عن المعصية. المعصية تأتي ومن حولها بريق، تأتي ومن حولها الإغراء، تأتي وهي تجذب النفس. فإذا صبر أمام هذه الجواذب، وإذا صبر أمام هذه المغريات، قد تكون المغريات مع الشهوة مع المعصية. الشهوة قد تكون شهوة قد أذن فيها، وقد لا تكون شهوة مأذون فيها، إنما تكون معصية والعياذ بالله. فإذا جاءت الشهوة المحرمة، إذا جاءت المعصية ومن حولها المغريات، فلم يصبر عند هذه المغريات، قد تكون المغريات جاها، قد تكون مالا، قد تكون المغريات كثيرة. فإذا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية حتى نجا من حالة الإصرار على هذه المعصية، عند ذلك يكون صبورا. وأما علي بن بندار الصيرفي فإنه نبهنا إلى مسألة، وهي تساعد صاحب الصبر على الصبر. حينما يلتفت الإنسان إلى الدنيا وحالها عند الله تبارك وتعالى، فيجدها هينة على الله تبارك وتعالى، ويجد أنها دار ابتلاء، ويجد أنها دار امتحان، ويجد أنها دار اختبار، عند ذلك لا يستغرب المصيبة. لذلك قال علي بن بندار: دار أسست على البلوى، بلا بلوى هذا محال. يعني هذا وصف الدنيا، وصف الدنيا أنها دار البلوى، وتريد هذه الدنيا بدون بلوى، هذا لا يكون أبدا، لأنك عند ذلك تصرف عنها وصفها، هذا وصفها، هذا نعتها. فكيف يمكن للإنسان العاقل أن يتصور أن الدار المؤسسة على البلوى تخلو من البلوى؟ أما سهل بن عبد الله التستري رحمه الله فإنه نبهنا إلى معنى لطيف في خلق الصبر، فقال: انتظار الفرج من الله. الصبر هو انتظار الفرج من الله. كيف يأتي الليل؟ هل تستطيع أن تستعجل قدوم النهار عندما يأتي الليل؟ لا تستطيع. وهكذا الفرج له وقت، له أوان، فإذا جاء ليل المحنة والشدة فانتظر الفرج من الله، فإذا تحققت بهذا تكون صبورا. فانتظار الفرج من الله تبارك وتعالى عند ليل المحنة إنما هو تحقق بخلق الصبر. والأصل في خلق الصبر يا إخوتي، ونحن قد تعودنا أن نربط الفرع بالأصل، هذا الخلق الذي تحقق القوم به أصله في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في توجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في أقواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفعاله. لذلك نجد في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما يروي الإمام مسلم في صحيحه: والصبر ضياء. يعني الذي لا يملك الصبر طريقه مظلم، حياته ليلة مظلمة شديدة السواد، فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وملك خلق الصبر استنار طريقه. والصبر ضياء، فمهما كانت الشدة حالكة ومهما كانت ليلتها مظلمة، فحينما يكون في قلب المؤمن الصبر عند ذلك يكون طريقه وهو في هذه الشدة مستنيرا بهذا الخلق. والصبر ضياء. وربما يتساءل الإنسان: كيف لي أن أصبر؟ أنا لم أتعود الصبر وأجد من نفسي الجزع. فدلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال: ومن يتصبر يصبره الله، أي تكلف في أول أمرك خلق الصبر. فإن أنت تكلفت في أول أمرك خلق الصبر فإن هذا يتحول إلى سجية، فيصبح الصبر في قلبك أمرا عفويا، يصبح الصبر في قلبك خلقا عفويا لا تحتاج فيه إلى التكلف. ومن يتصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وجاء في الحديث المتفق عليه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عندما تحل المصيبة على الإنسان أن ينظر في قلبه، هل في قلبه هذا الخلق أم أنه يأتي متأخرا؟ فلا يوصف قلب المؤمن بأنه قلب قد امتلك الصبر حتى يظهر عند الصدمة الأولى. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو ينبهنا إلى أن المؤمن مصاب وأن الشدائد تحل بالمؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي تحل به مصائب وشدائد ومحن. من يرد الله، ما يرد الله به خيرا يصب منه. وهذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. إذن المؤمن مصاب، ربما غيره لا يقع في المحن التي تكثر في حياة المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم هذا المؤمن، يريد أن يرفع درجته، يريد أن يعطيه المقامات العليا، لذلك يصيب منه في هذه الدنيا فتكون له كفارات وتكون له رفع درجات. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، أي أن هذا الذي ينزل بالمؤمن من البلاء فيصبر عنده، يكفر عنه ذنوبه، يكفر عنه سيئاته، وعندما يلقى الله تبارك وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، يكون في حالة من الأمان، يكون في حالة من السلامة. وهذا حديث حسن صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. قبضتم ثمرة فؤادي؟ يقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم من الملائكة بما سيجيبون وبما قاله العبد، لكن إنما هي المباهاة، فالله سبحانه وتعالى يباهي بهذا العبد الصابر ملائكته، لأن هذا العبد أمام اختبارات وهو مع الله تبارك وتعالى في الموافقة، هو موافق لأمر الله سبحانه، هو راض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. يقول الله سبحانه وتعالى: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا حديث حسن رواه الإمام الترمذي رحمه الله. ومع الصبر يا إخوتي يكون خلق آخر، وهو خلق الشكر، وخلق الشكر يكون عند النعمة كما يكون خلق الصبر عند المصيبة. الإمام الجنيد رحمه الله يقول: كان السري، والسري كما أشرنا هو خال الإمام الجنيد، كان السري إذا أراد أن يفيد الإمام الجنيد سأله، أي حرك في قلبه من خلال هذا السؤال العلم، والسؤال مفاتيح العلم. فإذا أراد السري أن يسأل أن يفيد الجنيد يسأله، فقال له يوما من الأيام: ما الشكر؟ فأجاب الجنيد رحمه الله: ألا يعصى المولى تبارك وتعالى في نعمه. هكذا ألهم الله سبحانه وتعالى الجنيد أن يجيب حين سأله السري عن الشكر. ما الشكر؟ قال: ألا يعصى الله سبحانه في نعمة. أعطانا الله سبحانه وتعالى نعمة المال فسخرنا المال في طاعة الله تبارك وتعالى، أعطانا الله سبحانه وتعالى نعمة العافية فسخرنا العافية فيما يرضي الله، أعطانا الله تعالى نعمة البصر فسخرناها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، أعطانا الله سبحانه وتعالى من النعم ما لا يحصى، فلم نسخر هذه النعم في المعاصي، إنما سخرناها في الطاعات فيما يرضي الله تبارك وتعالى. عندما سمع السري جواب الإمام الجنيد رحمه الله قال: ما أحسن ما أجبت، ما أحسن ما تقول. وقال أبو بكر الوراق رحمة الله عليه: شكر النعمة مشاهدة المنة. إذا أردت أن تشهد نعمة، إذا أردت أن تشكر نعمة الله فشاهد أنه قد امتن بها عليك من غير استحقاق منك، فهو سبحانه وتعالى قد أعطاك إياها وأنت لا تستحقها، فإذا شهدت منة الله تبارك وتعالى عليك فقد شكرت هذه النعمة. أما سهل بن عبد الله التستري رحمه الله فإنه قال: شكر العلم العمل. إذا أردت أن تشكر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من العلم فعمل به، فعملك بهذا العلم شكر لنعمة العلم، وشكر العمل زيادة العلم. إذا أردت أن تشكر العمل الذي عملته بسبب ذلك العلم فليكن لديك زيادة في العلم، لأن هذه الزيادة في العلم سوف يتبعها إيش؟ زيادة في العمل، وشكر العمل زيادة في العلم، وهكذا تبقى في زيادة بين علم وعمل، بين علم وعمل. والله سبحانه وتعالى قد أمر حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستزيد من العلم، وقل ربي زدني علما. والأصل النبوي في الشكر فيه قد ورد من الآثار النبوية والأخبار شيء كثير، لكن منه ما رواه سعد ابن أبي وقاص الصحابي الجليل المبشر رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من مكان اسمه عزوراء نزل صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا. عجيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ثم يخر ساجدا. ما الأمر؟ بعد أن أطال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجوده قام صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ساعة ثم خر صلى الله عليه وسلم ساجدا. فعل ذلك 3 مرات، يدعو ثم يسجد بعد ذلك، وكان هذا الأمر مستغربا. فلما سأل الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي رأوه، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يسأل لنفسه، إنما كان يسأل لأمته، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه في أمته، شفع لأمته صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثلث أمته. فلما أعطاه الله تبارك وتعالى ثلث أمته سجد لله تبارك وتعالى شكرا، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع يديه ثانية وسأل الله سبحانه أن يشفعه أكثر في أمته. رفع يديه صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى ثانية لأمته، فأعطاه ثانية الثلث الثاني، أعطاه الثلث الثاني فسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وبعد ذلك قام ورفع يديه بالدعاء فأعطاه الثلث فخر ساجدا لربه. وهذا حديث رواه أبو داود. فكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الشكر، وهو أصل سجود الشكر، وهو حديث رواه أبو داود في سننه. إذن خلق الشكر عند عطاء الله سبحانه وتعالى ونعمته، وخلق الصبر عندما تحل بالمؤمن شدة فيشاهد أنها قدر الله تبارك وتعالى فيكون صبورا، وبين الصبر والشكر يطير هذا المؤمن في رحاب كرم الله وإنعامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموافقين له والراضين والمستسلمين في حضرته، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين.